الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. من نعمة الله على عباده أنهم ينتقلون من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة ومن موسم إلى موسم، ولكن كيف يتم استغلال هذه المواسم في الطاعات؟ فمنهم من ينتظر الموسم من أجل التجارة، ومنهم من يستعد له بالعبادة، ومنهم من يستعد له بالتجارة والطاعة. فأي الفرق نجح وأيهم فاز وأيهم له الفلاح والفوز والنجاح؟ فكم من أناس والله بعضهم يشتغل سائق باص مع أصحاب الحج والعمرة وما يحج ولا يعتمر، وبعضهم يذهب من هنا إلى مكة ولا يركع لله ركعة. ابتلينا في هذه الرحلة في العمرة بسائق باص ولا يركع لله ركعة، حتى كلمنا بعض المندوبين في الوكالات والله استغربوا من هذا الحال. الناس يدفعون الغالي والرخيص من أجل هذه العمرة ومن أجل الحج، وهذا كتب الله له الذهاب والإياب، لكنه مقصر في ذلك. والأدهى والأمر أن بعضهم بجانب الحرم وما يعرف ولا يعرف أنه اعتمر عمرة أو حجة، ويسول له الشيطان ويحتال عليه بالحيل ويقول له فيما بعد. فمن مواسم الطاعة شهر رمضان المنصرم، ما أن انتهى إلا وجاء موسم آخر، وهو موسم الست من شوال، وبعده موسم الحج، وبعده موسم صيام تاسوعة وعاشورة، وهكذا ينتقل المؤمن من طاعة إلى طاعة. فما عليه إلا أن يوطن نفسه، والمؤمن الحريص يختار مثل هذه الفرص الذهبية. فلو قيل لك أنك إذا ذهبت إلى رجل لأعطاك أجرة زيارتك ورجوعك وفوقها غداك وفوقها عشاك وفوقها مبلغ معك، فقلت هذا يستحق أن يؤتى إليه، لأنه سيتكلف لي بذهابي ورجوعي وأكلي وفوقه يعطيني المال. ولكن من يستغل هذه الفرص؟ بعضهم يذهب مثلا للعمرة ولا يصلي في الحرم إلا صلاة العشاء والتراويح، وبقية الصلوات يصليها في الفندق أو في المسجد الذي بجانبه مرة بعد مرة بعد مرة. والله حتى أن صاحب الفندق قال لي: انصح هؤلاء الناس الذي أتوا معك أنهم ما يروني عندهم في السكن إلا من ثالث يوم أو رابع يوم، أينك؟ أقول لهم: أنا جالس في الحرم، أنا أتيت عمرة أو أتيت لأجل أجلس في الفندق. وأضيعوا أوقاتهم وصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، ما بالوا بهذا الشيء؟ من هذا الذي يعطيك هذا الأجر؟ تصلي في الحرم ركعة من فريضة أو نفل، لك بكل ركعة مئة ألف ركعة. من الكريم؟ من الرازق الذي يعطي هذا العطاء؟ والله لو تذهب إلى أكبر منفق أو إلى أكبر تاجر ما تجد عنده بهذا العطاء. صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، ركعة واحدة بمئة ألف ركعة، سجدة واحدة بمئة ألف سجدة، احسب كم أيامك المحصورة في تلك المناطق، وكم ترجع معك من الأجور. والأدهى والأمر أنهم يسهرون في الفنادق على القنوات الفضائية، وقال فلان وقال فلان، وقالت المعارضة وقال المعتصمون. حتى في الحرم وأنا جالس أتاني واحد يقول أنت من هؤلاء أو من هؤلاء، قلت يا أخي اتق الله، أنت أتيت من تلك المناطق إلى هذا المكان لكي تشغل نفسك بقال فلان وقال فلان؟ استغلها في طاعة الله، واستغلها في القرآن في هذه المناطق المباركة التي الله أعلم قد يتيسر لك المجيء إلى هذه المناطق أو لا يتيسر. فاستغل الفرصة يا عبد الله، واذكر الله عز وجل ليل نهار. كما ذكرت معكم في الخطبة أن كل مسجون إذا خرج من سجنه يستقبله أصحابه من أهل وأقرباء إلا سجين واحد، مهما انسجن يرتاح الناس بسجنه ويبقون فرحين بأنه مسجون ولا يجد من يستقبله عند خروجه من هذا السجن. فكما تعلمون في شهر رمضان كان هناك محبوس حبس في طيلة هذا الشهر، في هذا الشهر حبست مردة الشياطين وحبست الشياطين، وما أن انتهى الشهر إلا ورجع كل مارد إلى صاحبه وكل شيطان إلى قرينه لكي يرجعه إلى عهده السابق. فذلك الذي ترك الدخان لله عز وجل في هذا الشهر ما يدري إلا وقد أرجعه قرينه إليه وذكره بأيامه. وكم من رجل ساب في رمضان من الدخان، والله إنها فترة كافية لمن يعتبر. فوزارة الصحة العالمية تسجل سنويا 2 مليون ميت من الدخان في كل سنة، قتل السجارة 2 مليون، وقتل من يماشي أصحاب السجارة 200 ألف أو 100 ألف، ما أذكر ماذا جاء في التقرير. هذا الذي لا يشرب السجارة، فقط يجالسهم في المجالس، فقط يركب معهم في السيارات، إذا رأى مدخن يبقى صابر وساكت عليه، فقط يجلس معه في المجالس. هذا سنويا يموت من المجالسين للمدخنين ما يقرب من 200 ألف، ما ذنبه؟ أنه فقط يجالس، والبقية يصابون بأمراض مثل أصحاب الدخان من سرطان ومن ضيق في النفس وفي الرئة. ففرصة لهم في تلك الأيام أن يتوبوا من هذا الدخان. وأيضا هذا السجين الذي تكلمت عنه وهو الشيطان يرجع أصحابه إلى ما كانوا عليه، فالذي أقبل على القرآن وأقبل على الطاعة يرجعه إلى ما كان عليه من مجلة وجريدة وقنوات فضائية، ويأتي ذلك القرين إلى الذي كان يصلي القيام في رمضان ويجعله يبتعد عن صلاة الوتر. بل بعضهم لو سألته الآن وسأل نفسه هل صلى صلاة الوتر وصلاة القيام من أول يوم في شوال، أم أن عاده بالقيام والوتر والتهجد فقط في رمضان؟ فانتبه يا عبد الله، لقد عد بعض أهل العلم أن الذي لا يوتر ولا يحافظ على الوتر أن شهادته مردودة، ما تقبل شهادته، وأن مروءته مخرومة، الذي يتهاون في الوتر بكثرة ولا يبالي فيه. والوتر ميسر في أول الليل أو في نصف الليل أو في آخر الليل في أي وقت كان، لا تطع الشيطان، فبعد خروجه أن تكون على ثبات من أمرك، وأقبل على الطاعة وأقبل على الأذكار. فالذي كان شيطانه محبوس في رمضان كان مشغول في رمضان بالأذكار، ولكن بعد أن خرج شيطانه ما يريده أن يشتغل بالأذكار الرحمانية، يريده أن يشتغل بالأغاني وببعض الأغاريد وببعض الأشياء، فيرجعه إلى ما كان عليه. فهذا العدو اللدود لك أسلحة تقاتله بها، لو تأتيه بالدبابات، لو تأتيه بالصواريخ، ما تنفع معه، ينفع معه ذكر الله. جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان. وجاء في رواية: وكانت له مسلحة من الشيطان، عبارة عن وزارة دفاع معك، بمجرد أن تقول هذا الذكر 100 مرة معك وزارة دفاع كاملة تدافع عنك من وساوس الشيطان ومن أقوال الشيطان. بعضهم يقول 100 مرة ويراها كثيرة، والله ما تأخذ منك 9 دقائق، 9 دقائق لمن عود لسانه عليه. بعضهم تراه عند القرآن وعند الأذكار لسانه ثقيل، لكن في القيل والقال يهدر وكأنه مذيع، ما يبالي، يتكلم الساعة والساعتين والثلاث. من هنا انظر إلى نفسك، لماذا لسانك يرتبط عند الأذكار وعند الأغاني والقيل والقال يفرد وينبسط؟ من هنا تعرف قدر نفسك وتعرف أنك مصاب، فعليك بمعالجة نفسك وصنفرتها بالأذكار والاستغفار. من قال لا إله إلا الله، دعاء كله توحيد يا عبد الله، هذا مجرد أن تقوله 100 مرة كان لك العدل 10 رقاب، كأنك اعتقت 10 رقاب، وكتبت لك 100 حسنة، ومحيت عنك 100 سيئة، وكان لك حرزا من الشيطان في ذلك اليوم. انظر إلى أذكار الصباح والمساء التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها، حتى أن هذه الأذكار تدافع عنك من العقارب والحيات، حتى على مستوى العقارب والحيات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في عقرب لدغتني البارحة؟ ما تقول في عقرب لدغتني البارحة؟ ما قال له: لماذا ما رقدت على سرير عالي؟ ما قال له: لماذا ما رقدت على شيء محوط بجدران من العقارب؟ ما قال له: لماذا ما وضعت الواقي حق العقارب؟ قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات لم يصبك بشيء، لم تصب بشيء من هذه العقارب وهذه الحيات. والله يا إخوان هو شيء مجرد، شيء مجرد. أذكر أني قبل 13 سنة أو 10 سنوات كنت نائما في دمات، حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه، فإذا بي في الليل أستيقظ وعلى يدي كأنه عنكبوت، لكنه ثقيل جدا، ما شعرت عنكبوت بهذا الثقل، فأحرك يدي يمنى ويسرى، ما سقط هذا العنكبوت. استغربت كيف هذا العنكبوت ما يسقط وهو خفيف، حركت مرة ثانية ثالثة ما زال متمسك بقوة. كان بجانبي كشاف، فولعت الكشاف، والله لما رأيت أني انذهلت رأيت عقرب يمشي على يدي، فبقيت مستفكر هل أنا ذكرت هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق بعد العصر أو لم أذكر. فتذكرت أني قلت هذا الدعاء وأنا بجانب المكينة حق الماء التي في دمات، قلت يا سبحان الله، رغم أنها كانت على يدي ما ما بقي إلا أن تنزل حقها الونش مباشرة فتلدغني تلك اللدغة. سلم الله عز وجل فضربتها بكشاف حتى أنهيت عليها. وكم وكم من هذه الأمور. بنت الحافظ ابن حجر ذكر هذا محقق كتاب الأذكار للنووي، الكتاب له عنوان لا أذكره، كتاب كذا كذا الأفكار للحافظ ابن حجر، يذكر قصة ابنته أنها كانت تتكلم ولدغتها عقرب عدة لدغات فما شعرت بها، فلما سئلت عن ذلك قالت أنا ذكرت هذا الذكر فلم أصب بشيء. فتعرف أن القدر يصيبه لكن الضرر ما يأتيه، مقدر أن العقرب أو الحية تلدغه لكن لأنك ذكرت هذا الواقي، مثل الذي يعطى مضاد حيوي من مرض السعلة يأتيه هذا السعلة لكن لا يصيبه بشيء، يأتيه ويذهب منه لأنه أخذ هذا المضاد الحيوي. فكذلك هذا العلاج النبوي بهذه الأذكار، إذا أنت عملت بها يحصل لك المقدر لكن لا يحصل لك منه ضرر. فحتى لا تقول لماذا أنا ذكرت الذكر فأصبت بهذا، لأن حصلت قصة في عصر التابعين في حديث عثمان بن عفان الذي رواه أبو داود أنه من قال في يوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصب بشيء حتى يصبح، ومن قالها في المساء ثلاث مرات لم يصب بشيء حتى في المساء لم يصب بشيء حتى يمسي. فهكذا عثمان بن عفان حدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث به واحد من التابعين بعد أن مات عثمان، سمعه من عثمان أظن أن اسمه أبان والله أعلم، فحدث به بعض أتباع التابعين. فكان هذا المحدث عن عثمان مصابا بمرض الفالج، بمرض الفالج وهو نوع من أمراض من أنواع الشلل النصفي في الجسم. فلما حدث بهذا الحديث رغم أنه مصاب بمرض الفالج يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصب بفجأة بلاء حتى يمسي. فكان هذا الذي من أتباع التابعين ينظر إليه يقول كيف يقول من قال هذا الشيء ولم يصب بشيء وهذا المحدث مصاب بمرض الفالج. فعرف هذا المحدث تلك النظرة الفاحصة من ذلك الرجل وقال له والله ما كذب ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنت محافظا على هذا الذكر فترة من الزمن، وذات يوم تغاضبت وخرجت غاضبا من بيتي فنسيت هذا الذكر في ذلك اليوم، ففي ذلك اليوم الذي نسيت فيه الذكر أصبت بهذا المرض. شيء قدره الله عليه أنه لو استجاب واستمر بهذا الذكر لأبعد الله عنه هذا المرض. وكم وكم من أمراض عولجت وأبعدها الله عز وجل. المهم أن نحذر من هذا العدو اللدود الشيطان الرجيم، ونحترف منه بهذه الأذكار النبوية. وكم وكم من أذكار، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أذكار نحتاج إلى فهمها، يمكن أذكار الصباح في أكملها ما تأخذ منك 12 دقيقة بأكملها إذا ذكرتها كاملة، وكذلك المساء، فلا تبخل على نفسك حتى ولو بربع ساعة أذكار في الصباح وأذكار في المساء. فمن ضمن الأذكار النبوية التي تكون لك حرزا من الشيطان الرجيم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. والله ما أحلاها من كلمات. كثير منا يشكو من أمراض، كثير منا يشكو من أوجاع، كثير منا من يشكو من آلام في بطنه، من آلام في عينه، من آلام في سمعه. فهذا الذكر فيه العافية، أنك تطلب العافية من الله عز وجل، اللهم عافني، أنك تطلب العافية من الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفيني، اللهم عافني في بدني، بدنك بأكمله تطلب العافية فيه من الله من أمراض الروماتيزم، من أمراض الصداع، من أمراض الحمى، وكلها إذا أصبت بها لك أجر، لك أجر عند الله عز وجل، يخفف الله عنك من ذنوبك ومن سيئاتك إلى أن ترك الله عز وجل وما عليك خطيئة، وما عليك خطيئة. اللهم عافني في بدني، ثم خط قال اللهم عافني في سمعي. السمع بأنواعه، أمراضه الحسية وأمراضه المعنوية. أمراضه الحسية مثل الصمم، ومثل الطنين، ومثل أن يدخل في أذنك ولو نملة تشغلك ليلة كاملة، والله تشغلك ليلة كاملة. فبعض الأطفال قد يأتي في أذنه ألم وما تدري كيف تفعل له، أذنه تحمر وتطفر وهو يبكي وين. فجعل الله عز وجل علاج خاصة الأطفال الرضع في حليب أمه، مجرد أن تقطر له قطرة من ثديها في أذنه إلا ويشفى مباشرة. كيف ذلك؟ هذه قدرة إلهية يحتار الواحد فيها، مجرد أن يتألم من أذنه، والله مجرد عند أكثر من أم تضع نقطة أو نقطتين من ثديها في من الحليب في أذنه فيشافيه الله عز وجل ويهدأ مباشرة. أيضا هناك أمراض معنوية في السمع، وهي سماع الأغاني وسماع البدع وسماع أصحاب الضلال وسماع بعض الأقوال التي ليس فيها فائدة، فيعافيك الله عز وجل ويعافي سمعك. ثم خص وقال اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. يعافي الله بصرك من جميع الأمراض، من أمراض العمى، ومن أمراض الحول، ومن أمراض العمش، ومن أمراض الغبش، وكم من أمراض تصيب العين أنت تسأل الله عز وجل أن يعافيك منها وأن يصرفها عنك. ثم قال في الأخير حتى تعرف أن الأمر لله عز وجل، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعلم أن الأمر لله عز وجل. وكم وكم من هذه الأذكار التي على المسلم أن يقولها، خاصة إذا خرجت من بيتك هناك أذكار، وإذا دخلت إلى البيت هناك أذكار، وإذا خرجت من المسجد معك أذكار، حتى في جلوسك مع أهلك هناك أذكار أيضا تأتي بها. فالشيطان ما ترك منك شيئا يمشي في عروقك مجرى الدم، مجرى الدم، لكنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما يتمكن إلا ممن يفتح له المجال، يستقبله بالأغاني، يستقبله بالوساوس، يستقبله بأشياء كبيرة جدا فيتمكن منه. لكن الذي يذكر الله عز وجل ويستمر في الأذكار ما تدري إلا وهو معافى من هذه كلها. يأتي الرجل أهله عند الجماع، فإذا قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قدر بينهما مولود لم يضره الشيطان. يعني من دناءته وخبثه وحقارته حتى أنه يريد أن يشاركك في ذلك الشيء الذي هو خاص بك أنت، أنت ما ترضى أن ينظر إليك ولدك وأنت في تلك الحالة، تتستر وتختبئ، حتى أن الناقة وهي ناقة إذا أرادت الوصالة مع الجمل تأتي في مكان لا يراها فيه أحد. هذا يعرف هذا من يعيش في الصحاري وينظر إليهم، بل تغار جدا لو رآها رجل، وهو كذلك الجمل، يعني يكاد أن يقتله إذا رآه ولو بعد شهر ولو بعد شهرين ولو بعد سنة، يكاد في حالة عجيبة من هذا الذي رآه وهو في تلك الحالة. فكيف بالإنسان وهو إنسان؟ فحافظ على الأذكار يا عبد الله في كل أوقاتك، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا من دناءة الشيطان أنه ما ترك منك شيئا حتى في نومك، إذا أردت أن تنام قال في حديث أبي هريرة المتفق عليه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب عليها بيده نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت العقدة الثالثة، فيقوم طيب النفس نشيط النفس، وإن لم يصلي فيقوم خبيث النفس كسلان أنه ما صلى. يعقد عقد، بعض أهل العلم قال يعقد عقد مثل عقدة النفاثات في العقد التي ينفذها بعض أصحاب السحر، وبعضهم قال هذه العقد كناية عن تثبيته لك عن الخير، يجعلك ثقيلا في الخير وفي الصلاة وفي العبادة، وبعضهم قال عبارة وكناية عن زيادة في الأكل والشرب. لكن نقل الحديث على مجراه أن هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد عليك ثلاث عقد في رأس القافية، يقول بعض أهل العلم وهي مكان الفهم ومكان العقل، فيثبتك ويجعلك غير نشيط في أداء العبادة وفي أداء هذه الطاعة. فبمجرد أن تقوم وتذكر الله عز وجل، أول ما تقوم من نومك هناك ذكر خاص من يقوم من نومه. من الأطفال الصغار يحفظ الذكر الذي يقوله الواحد إذا قام من نومه؟ عليكم السلام. ماذا تقول عندك إذا قمت من النوم؟ أول ما تقوم من النوم ماذا تقول من الأطفال الصغار؟ أريد الأطفال الصغار. هذا إذا أردت أن تنام، وإذا استيقظت من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور. أحسنت بارك الله فيك. هذه أذكار إذا تعلمها هذا الجيل الناشئ والله فهو على خير وهو على عافية. فمثل هذه الأذكار تساعده فتنحل العقدة الأولى والثانية والثالثة. أيضا من عداوة الشيطان للإنسان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قام أحدكم فلينتثر فلينتثر. لماذا؟ قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، عداء من قفا رأسك يغبط ثلاث عقد، وعند الخشم يبات على الخيشوم، وكم من هذه الأشياء، وعند المحاققة ويوم القيامة يتبرأ منك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا فقط وريتكم ومنيتكم بالأماني وأنتم أتيتم، أنا ما ضربت على رؤوسكم، أنا ما ضربتكم بالحديد والنار، أنا فقط وسوست لكم. فانظر إليك يا عبد الله وأنت تصلي ما يتركك، يجعلك ما تدري صليت ثلاث ولا أربع، صليت خمس ولا ست، فمن يعرف علاج ذلك؟ إذا جاءك الشيطان وما تدري صليت أربع أو خمس أو ست أو سبع، هناك علاج وضعه لك النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر العلاج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي؟ تفضل وتنفث. أحسنت. وتنفث عن يسارك ولا عن يمينك؟ عن يسارك ثلاث، لا تفعل كما فعل بعضهم يأتي ويدفل ثلاث تفلات عن يساره فيضر بصاحبه، ففرق بين التفلي وبين النفث. فالنفث هواء لطيف ليس معه ريق، والتفل هواء لطيف معه ريق، فهذا هو الفرق بين التفل وبين النفث. النفث هواء لطيف وذاك هواء لطيف، إنما الفرق هذا معه ريق وهذا ليس معه ريق. ما هو الذي معه ريق؟ الذي معه ريق التفل، والذي ليس معه ريق النفث. بهذا تفرق بين هذا وبين هذا. يأتيك الشيطان أيضا وأنت تتوضأ، واحد ذات مرة وجدناه يتوضأ يمكن غسل يده فوق 20 مرة أو 30 مرة وما زال يريد أن يزيد. أتيت عند الوضوء ويده حمراء حمراء من شدة الدلك، قلت أنا شايف حتى الجلد ما بعد العظم والشحم بعدين، والله مسكناه بقوة، قلنا خلاص يدك اليمين هذه اعتبرها طاهرة خلاص مضمون، بقي يدك اليسار، وجلت يده اليسار يمسكه يمين يحطها شمال انتهى، قلنا خلاص باقي الآن امسح وجهه، وما زال في شك. بل بعضهم عند الغسل يوم الجمعة جاء عندي يشتكي قال يا شيخ أنا أدخل أتوضأ وأغتسل يوم الجمعة من الساعة 9 وما أخرج من الحمام وأظن أني على طهارة إلا إذا طلع الخطيب على المنبر. انظر مسافة هذا الفاتورة حق الماء حقه الله أعلم كنت أطلع آخر الشهر من الساعة 9 يغتسل يوم الجمعة وما ينزل إلا عند أن يطلع الخطيب إلى المنبر. يعني هذا شك كما جاء في التاريخ أن رجلا سأل أحد أهل العلم قال له يا هذا إني أدخل وأغتسل في البحر ثم أخرج وأشوف أني على طهارة هل صلاتي صحيحة أو غير صحيحة؟ قال أنت أصلا ما عليك صلاة أنت مجنون وخارجه على طول. قال تغتسل في البحر وتتطهر وتخرج وعادك أشوف أنك على طهارة أو على غير طهارة فخارجه قال أنت أصلا ما عليك صلاة أنت مجنون. فوسوس من هذه الوساوس يا عباد الله. وكم تمكن الشاهد عندي أنا أرتبط بالشيطان ووساوسه وأحيانا آتي إلى الأذكار لأني والله يا أخوان أتيت اليوم مستمع فقط ما دريت إلا والأخ أحمد هداه الله يقول لي المحاضرة عندك والحمد لله أتيت بهذا الذي عندي حتى أن بعضهم يا أخوان في الصلاة والله يوسوس في الصلاة وسوسة ما يعلم بها إلا الله عز وجل يجلس في معركة مع النية نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات تامات مع الإمام في هذا اليوم الإمام بدأ بالفاتحة وهو ما زال يوسوس النية صحيحة ولا ما هي صحيحة فقطع التكبيرة وكبر من جديد نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات في هذا اليوم تامات خلف الإمام الإمام في الحرم المدني هذا القصة حضرت في المدينة انتهى من الفاتحة ودخل في السورة التي بعدها وهو ما زال في معركة مع النية ما انتهى من النية نويت الإمام على وشك الركوع وهو نويت أن أصلي وشغل من بجانبه الإمام ركع في الحرم المدني وهذا ما زال الله أكبر زي الذي يقول الحافظ ثبتت ولا ما ثبتت المهم أن نركع مع الإمام أي النية يا عبد الله أصلا أنت ما الذي أتى بك من بيتك إلى المسجد أنك هذه تلك هي النية ليست النية باللسان فقط إلا في الحج والعمرة النية تكون لفظية فقط في الحج والعمرة تقول اللهم حج أو تقول اللهم عمرة بقية العبادات النية فيها فقط في القلب ما الذي جعلك تذهب إلى الوضوء بعض من الوضوء يريد أن يتلفظ بالنية هناك فالتلفظ بالنية بدعة ما يجوز أنك تتلفظ بهذه النية فابتعد من المساوس قدر الإمكان وكم من الوساوس يا عباد الله فالشيطان عدو لدود إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير المشكلة أن هذا الشيطان وهذه عداوته ووجد هناك من يدافع عنه في القنوات الفضائية أحد منكم يذكر من هو الذي يدافع عن الشيطان عمر خالد أحسنت يا عمر شداد أو عبد الله شداد فالشاهد أنه يدافع عن الشيطان يقول الشيطان ما كفر أمام العالم في القنوات الفضائية الشيطان ما كفرش الشيطان ما كفر الله يقول في كتابه وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ووجد حزب للأسف الشديد في العراق هذا قبل أن يلحق الخليج حزب في العراق هناك يدافع عن الشيطان وله أتباع وله مقر اسمه حزب الشيطان قل لك لا تكلم في الشيطان الشيطان يستوى لك أنت الموسوس أنت السبب وإذا سمعوا تقول أعوذ بالله من الشيطان تقوم عليك المصيبة مثل الهندوس في الهند إذا رأوا واحد في عرسه من المسلمين ذبح بقرة قاموا عليه حرب لماذا يذبح ربهم هذا لو كان رب ما كان سيذبح يا مسكين وهؤلاء نفس العملية إذا سمعوا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقومون عليه فالشيطان وجد له في هذه العصور أتباع وأنصار والله أنا ما أعرف في العصر السابق من قام يدافع عن الشيطان فاحذر يا عبد الله من مكائد الشيطان ومن وساوس الشيطان وتحصن بالأذكار أذكار حصينة معك والله قوية تحرسك من وساوسه ومكائده مهما تحصل ومهما تأتي عند النوم مثلا آية الكرسي جاء في الحديث أن من قالها لا ينال منه الشيطان بهذا المعنى لا لم ينل منك الشيطان. آية الكرسي آية سهلة جدا، حفظها أولادك وحفظها زوجتك واحفظها أنت إن لم تكن من الحافظين لها. والله عند العوام يا إخوان، جاءني رجل من سقطرة عسكري في جزيرة سقطرة، سألني عن ذكر أول مرة أسمعه، والله ما وجدته لا في الموضوعات ابن الجوزي ولا في الموضوعات الكتاني ولا في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ولا في العلل لابن أبي حاتم ولا في العلل للدارقطني، كل كتب الموضوعات ما وجدته فيها، ما أدري فين أتابه. اللهم رب العرش مددت هذا الفرش فأبعد عني الحنش، المهم كله في الأخير شين شين. قلت يا أخي والله هذا الذكر أنا ما أعرفه، لكن سأبحث وسأنظر، وأتعبني شغلت نفسي شغلة وأنا أبحث في المعاجم وأبحث. اللهم رب العرش أفرش هذا الفرش واصرف عني الحنش. قلت يا أخي أدلك على أحسن من هذا الذكر، باسمك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، احفظ لك مثل هذه الأذكار أفضل لك من هذا الحنش وهذا الفرش حكاك الذي تأتي به. فأنت علمهم، والله لا تبخل عليهم، بعضهم يبخل على أولاده بذكر من الأذكار، تجده يحفظ كل شيء. يا أخي علمه اليوم ذكر، اليوم علمه. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. علمه عند أن يخرج من البيت ماذا يقول. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه ضعف حديث أم سلمة أن الرجل إذا خرج من بيته قال بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. رحمة الله على الإمام الوادعي كان ضعف هذا الحديث لأن فيه انقطاع بين الشعبي وأم سلمة. كان في كتب العلل أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، فلما جاءت كتب السؤالات وخرجت من عالم المخطوطات سؤالات الأجري لأبي داود، سؤالات الأجري لأبي داود، الأجري له سؤالات يسأل أبا داود ما حكم حديث كذا، هل سمع فلان من كذا، وأبو داود إذا عجز يسأل الإمام أحمد بن حنبل. فسموا هذا المجلد سؤالات الأجري لأبي داود، وسؤالات أبي داود إذا عجز يذهب ويسأل من؟ أحمد بن حنبل. فسموا ذلك الكتاب سؤالات أبي داود لمن؟ لأحمد بن حنبل. فهذه كتب السؤالات الذين أتوا عند الدارقطني خمسة، السهمي والسلمي والبرقاني وابن بكير والخامس ما أذكره كلهم، والحاكم، كلهم يسألون الدارقطني، هذا في مجلد وهذا في مجلد وهذا في مجلد وهذا في مجلد وهذا مجلد. الحاكم يسأل الدارقطني أسئلة في مجلد، كلهم يسألون. من ضمن هذه المخطوطات التي خرجت سؤالات الأجري لأبي داود، سأل الأجري أبا داود هل سمع الشعبي من أم سلمة؟ قال نعم. فبعد أن جاء هذا النص الإمام الوادعي في صعدة تراجع عن تضعيف هذا الحديث، والحمد لله أصبح الحديث حسنا بهذا أنه لا يوجد فيه انقطاع. هذه فائدة تذكر لمن يهتم بعلم المصطلح حتى يستفيد من هذه الفائدة، حتى لا يحرم من الفوائد أنك تقول إذا خرجت من بيتك بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله. انظر على أذكار بعض ما يخرج من بيته وهو يردد النشيد الوطني، يخرج من بيته وهو يغني، يخرج من بيته أول ما يفتح وهو يسب ويلعن. يا أخي الإسلام علمك أذكار تأتي بها بسم الله آمنت. والله ولدي الصغير معي من كثر ما يراني أخرج من البيت وأنا أذكر هذه الأذكار حفظ معي هذه الأذكار، ما تجد عصايا وضرب سوق وتلوي الأحفر، كل ما جاء يخرج من البيت يسمعني أذكر هذه الأذكار، ذاتي قلت له سمع، فقال لي سمع بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أنا أكرر لأن في التكرير فائدة، ويستفيد الرجل ويحفظ، قد بعضهم يحفظ من أول مرة ومن ثاني مرة ومن ثالث مرة. فهذه الأذكار فيها الخير وفيها الفلاح، وتبعدك عن عدوك هذا الشيطان اللدود الذي توعد وأقسم أنه سوف يقوي العباد، قال لأغوينهم أجمعين. أول ما بدأ بالعداوة بدأ يعادي من؟ أبوك آدم، عادى أبوك آدم عاد أباك آدم في البداية عاداه حتى جعله يأكل من تلك الشجرة، وأيضا كان يقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أنه من الناصح الذي ينصح له، فزل به حتى أكل من تلك الشجرة ثم أخرجوا من الجنة بأكملهم. ثم طلب من ربي أن ينظره وأن يعطيه مهلة، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. فلما تمكن من نفسه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ما قال بالأمانة لأغوينهم، وما قال بالعيش والملح، وما قال براس هؤلاء الناس، لا، أقسم بعزة الله عز وجل بصفة من صفاته بها أقسم لأغوينهم أجمعين. فهو شغال في مؤسسة إغواء البشر إلى أن تقوم الساعة. الواحد منا إذا عمل في مؤسسة سنة أو سنتين أو عشر فقالوا هذا فاهم، وإذا عمل 20 سنة قالوا هذا خبير، وإذا اشتغل فيها 40 سنة 50 سنة قالوا هذا بروفيسور كبير. فما بالك بإبليس وهو يشتغل في مؤسسة إغواء البشر من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. أنت تحب الصلوات يأتيك من جانب الصلوات حتى تزيد في الصلوات المعهودة، أنت من جانب الصوم يأتي إليك، أعرف بعضهم وصلت له الشيطان في الصوم جعله يصوم واصل إلى ما درينا مع الأيام إلا وهو يقول أنه هو الخبر، هو الخبر، جعله يصوم 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 واصل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا جعله يسرد الصيام سرد مباشرة إلى أن أصيب بالمالوخية في رأسه وأصيب بالجنان، فأصبح بعد تلك الفترة من الصوم يدعي أنه خبر وهو يسكن في مدينة العمال. فمن هذه الأشياء، فالشيطان له خطوات وله أشياء يأتي بها، فله خطوات أختم بها هذه الجلسة بخطوات الشيطان التي يأتي بها. ذكر أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن القيم والفيروز أبادي خطوات هذا الشيطان، وما أدري من نقل من الآخر، ابن القيم عن الفيروز أبادي أو الفيروز أبادي عن ابن القيم، يحتاج أن ينظر إلى متقدم وإلى متأخر منهم. فيقولون خطوات الشيطان 7. أنا لما لاحظت أنهم اتفقوا في الخطوات قلت أكيد أن واحد منهم ينقل من الآخر هذا أو هذا. فقال الخطوة الأولى أنه حريص على أن يجعلك تكون كافر، أنك إذا كفرت خلاص ضمن أنك من أصحابه في نار جهنم، يريد أنك أن تكون، يريد منك أن تكون من أصحابه في نار جهنم المخلدين معه، فيطلب منك أن تكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فقط يورطك في الورطة وينكبك في النكبة ويتركك ويمشي بمفرده ويجعلك أنت بمفرده. قال فإذا وجدك صامدا على الإسلام مستحيل أن تتزعزع إلى الكفر ينتقل للخطوة الثانية. هذه خطوات 7 عند الشيطان، كما يقال فلان عنده خطة 5 وفلان عنده خطة أكثر من ذلك، فينتقل لك للخطوة الثانية. رآك صامدا على الإسلام مستحيل أن تتزعزع، يأتي بك إلى البدع والمخالفات الشرعية، إما أن يجعلك تشرع شيء لم يشرعه الله عز وجل، أو يجعلك تأتي بأشياء مخالفة من موالد وشعبانيات ورمضانيات وهذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا لكنه لم يشرع مولد ولم يشرع شيء من هذه الأمور. فيقول الإمام ابن القيم فإذا وجدك صامدا لم تكفر ولم تبتدع، وقلما من تجده ثابتا في هذه الأعصار، وقليل من يتمسك بالكتاب والسنة. هذا ابن القيم يقول في زمنه أنه قليل قليل من يتمسك بهذه الأشياء، حتى أنه قال شيخنا، فلما قال ابن القيم قال شيخنا، من هو شيخه إذا قال ابن القيم قال شيخنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية حفظكم الله. قال وقال شيخنا تزودت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فأنتجت خسران الدنيا والآخرة، تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فأنتجت خسران الدنيا والآخرة. فإذا وجدك الشيطان صامدا عند هاتين الخطوتين ما ييأس، لا تخاف ما ييأس، لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ما معنى يئس؟ أنه حاول مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لكن بالتحريش بينهم، بالتحريش ما يئس. ينتقل للخطوة الثالثة وهي الكبائر. يقول لك أنت موحد، أنت مسلم، فالكبائر ما تضر، ما تضرك وأنت موحد. فإذا رأك ثابتا لم ترتكب الكبائر من زنا ومن خمر، ينتقل بك للخطوة الرابعة. ما زال معك معك، لا أقول أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الكفر ما استطاع وجدك ثابت، البدعة ما استطاع وجدك متمسك بأدلة الكتاب والسنة، الكبائر ما استطاع عليه وجدك زاهدا عابدا. ينتقل بك للصغائر، يقول لك هذه صغيرة، أهملت بعض الأوقات وتركت بعض النوافل، هذه أشياء ما عليك منها سهلة، فتجعلك تهمل في النوافل إلى أن يجعلك تتهامل في الحضور للمسجد إلى أن يجعلك ما تبالي بوقت الصلاة. ويقول لك ما أنك اجتنبت الكبائر فلا تضرك فعلك الصغائر، نجوت من الكفر ومن البدعة ومن الكبائر ومن الصغائر. ما يقول خلاص، لا، لو قلوا أنهم أجمعين. ينتقل بس إلى العنصر الخامس، من يذكره؟ المباحات. أحسن، بارك الله فيك، ذكرتني، أنا نسيت بعض الأشياء. المباحات، ويقول بعض أهل العلم وكم مدخل وأقوى مدخل من المداخل هذا المدخل المباحات. بعضهم أتى له من باب النشيد والشعر، جعله يحب الشعر، فما ندري مع الأيام إلا وهو ينشد، ما ندري مع الأيام إلا وهو يأتي بزامن، ما ندري بعض أيام إلا وهو يستمع إلى ما يقال بالنشيد الإسلامي، ما درينا بعض أيام إلا وهو يستمع الأغاني. ومن هنا أرجعه إلى الكبائر الصغائر، ثم الكبائر، ثم البدعة، ثم الكفر. وبعضهم تعرفون أنه قد تنصر وترك الالتزام وترك الثبات وترك أمور كثيرة جدا، والله ما كنت أتوقع أنهم سيصلون إلى هذا الباب. فإذا عجز في المباحات وجدك ثابتا عند ذكر الله عز وجل، ينتقل بك للخطوة السادسة. ما هي الخطوة السادسة؟ هو أن يجعلك تفرق بين الراجح والمرجوح. غسل الجمعة هو راجح أو مرجوح، ويجعلك ترتكب أشياء المرجوح، أنك ما تغتسل، أنك ما تغتسل، وأنه برد وأنه كذا، ويجعلك تتكاسل في بعض هذه الأمور. فإذا تكاسلت في الراجح والمرجوح ووجدك ثابتا لم تتكاسل، ينتقل بك للخطوة السابعة والأخيرة. هذا يئس منك فيسلط عليك جنوده، يسلط عليك جنوده من الإنس والجن، من الإنس بالأذية، ما استطاع يأتيك بأصحابه من الجن بالوساوس، والوساوس قد أعطيت في علاجها في أول المحاضرة. وما هو علاج الوساوس في أول المحاضرة التي ذكرته؟ التحصن بالأذكار، حفظكم الله، تحصنك بالأذكار. هذا الحصن الحصين كما جاء في بعض الروايات كانت له مسلحة. ما معنى مسلحة من الشيطان؟ يعني قوة مسلحة جاهزة ضد هذا الشيطان، والله ما تستطيع أن تقاومها أنت بدبابة ولا بصاروخ، تأتي بدبابة وصاروخ أنت الخسران، لكن ذكر الله عز وجل يجعله يخلص. على سبيل المثال، هناك مدفع قوي يجعل الشيطان يهرب من 36 ميل، 36 ميل، يعني أبعد من كيلو 16 إلى بين 36 ميل، إلى باجل 36 ميل، يعني فوق 40 كيلو إلى باجل. ما هو هذا المدفع إلى القطيع؟ أحسنتم، ما هو هذا المدفع الذي جعل الشيطان يبتعد منك إلى القطيع؟ الأذان. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا أذن المؤذن، جاء في حديث أبي هريرة أنه يهرب في السماء وله ضراب، وله ضراب من شدة الأذان على رأسه. وجاء في حديث جابر عند مسلم أنه إذا سمع المؤذن يذهب بمكان بعيد يقال له الروحاء، وقدر أهل العلم بعد المدينة، بعد الروحاء عن المدينة عن المسجد النبوي، فإذا به 36 ميل. قل سبحان الله، أول ما قلت الله أكبر الله أكبر إلى القطيع يذهب، يعني أنا أقول لهم المسافة ما أخذ الله إلا بالمدينة القطيع، إنما المسافة التي يذهبها 36 ميل مجرد أن يقول مثل الله أكبر الله أكبر، فإذا سكت رجع يسود الله أكبر مرة ثانية يهرب 36 ميل. وهكذا والله أعرف بعضهم أول ما يسمع الأذان لو كان بجانب المسجد أنه يهرب إلى الشارع الثاني، لأن الشيطان راكب فيه ومتحكم عليه. فانظر إلى نفسك، هل تجد هذا الشعور عند سماع الأذان أو تجد أنك راحة واطمئنان بالأذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. والله بعضهم جاءه إعلان الأذان والصلاة من الحرم المكي في التلفاز وهو يتابع المباراة، فجاء إعلان الآن سيتم الأذان في الحرم المكي، قال لعنة الله على الأذان وعلى الكعبة. ليش؟ أنه قطع عليه اللحظة الأخيرة التي في خط التماس أو خط 18 أو ما أدري ما يسمونه، لأنه قطع عليه تلك اللحظة لعنة الله على الأذان وعلى الكعبة. والله كلمة خطيرة. لماذا؟ أن الشيطان تمكن منه تمكن عجيب، جعله يتكلم بشيء ما عاد يأتي به. فعلينا يا عباد الله أن نحرص بالأذكار ونحافظ عليها ليل نهار ونعلمها أولادنا. وسامحوني إذا قصرت معكم في الموضوع، وهذا الموضوع خاصة وزوجة الشيطان بعضهم جعل فيه مجلد كامل، ما أقصد مجلد إنما ملزمة، ملزمة في عداوة الشيطان للإنسان. وأظن أن الشيخ عبد الوهاب الشميري كان له مؤلف في هذا الموضوع، وما أدري هل أكمله أو لم يكمله. كل دليل فيه عداوة الشيطان للإنسان أتى به في هذا الباب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الطاعات وإلى ترك المعاصي والمنكرات، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.